بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولا تدعين في العدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فإذا في نهاية الكلام التنافي، ملخص كلام التنافي، تارة يكون من باب التزاحم وتارة يكون من باب التعارض. إذا كان مجعولين منشأين لكن لا أستطيع أن أمتثلهما معا، هذا من باب التزاحم. ولذلك كان العلاج في استكشاف الأهم مصلحة مرجحات الأهمية. فإذا ملاك التزاحم، أساس التزاحم هو به النقطة، عدم القدرة على الامتثال بعد الجعل. بعضهم قال لا، طبعا الكلام صار كيف بلنا فيه خلصنا كله، تعارض له في مجعول واحد، وهذا المجعول كيف استكشفه؟ طبيعي انت الان وجدانك اذا شيء واحد مجعول ما بتشوف المصالح، سا هذا اهم وهذا اهم، ابدا بتشوف هذا المجعول او هذا المجعول. كيف استكشفه؟ خذ باصدقهما بافقههما الى اخره، بتشوف العلاج يختلف. لذلك علاج باب التعارض كان، وسناتي تفصيلا يعني ان شاء الله بالاخير بعد خبر الواحد رح نحكي فيه اذا تعارض الخبران او تعارض الدليلان، نجي إن شاء الله له. لكن إذا كان أحد الدليلين يكذب الآخر تكذيب، في التزاحم أحد الدليلين ينفي فعلية الآخر، يعني إما أنا أمتثل أو أنت، هذا التزاحم. تعارض إما أنا صادق أو أنت، يعني أحدهما يكذب الآخر، هذاك لا ينفي الآخر في عالم الامتثال بس فقط. لكن لا ندري أيهما النافي وأيهما المنتفي، فكان العلاج ناظرا إلى صدور الحكم. فالقاعدة الأولية في تعارض الدليلين هي التساقط، رح نلخص التعارض. أول شيء التساقط، القاعدة الأولية على المشهور، بعضهم قال بالاحتياط، بعضهم قال بالتخيير. بالقاعدة الأولية يعني بداية في عندي خبران متعارضان، شو بنعمل؟ إذا طبعا إذا استحكم التعارض، كلام إذا استحكم، ولا استحكم التزاحم في حال استحكام. إذا تعارض خبران واستحكم التعارض بينهما شو بنعمل؟ بداية إما تساقط على المشهور أو التخيير على قول. ولكن وردت روايات في العلاج وهي طوائف، منها التخيير مطلقا بأيهما أخذت وسعك، منها التوقف الذي يؤدي إلى الاحتياط يعني، ومنها الاحتياط روايات في الحائطة لدينك مثلا، ومنها الترجيح بموافقة الكتاب، خذ يعني ما خالف قول ربنا لم نقله أعتبره مرجح، وتارة مخالفة القوم خذ ما خالف القوم أو العامة، وتارة بالشهرة خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المشهور لا يرغب فيه، وتارة بصفات الراوي كالأفقه والأوثق والأعدل وغيرها. سنتوسع في ذلك إن شاء الله تعالى. أنا بس رأيي الشخصي في مسألة تعارض الأدلة، لا نأخذ بالأشهرية ولا بالأوثقية ولا بالأفقهية ولا بالأصدقية بذاتها، بل نأخذ بالأكثر قربا ظنا للواقع. يعني أنا عندما أسمع الاثنين معا وألاحظ الراوي والرواية والنص والظروف، بصير عندي أقربية ظن بالأقربية للواقع. طبعا أسباب الأقربية يجب أن تكون عقلائية. فأنا رأيي في حال التعارض أخذ بالأقرب إلى الواقع بظني.
ما سبق عندك الحديث؟
وحديث
ما سبق عندك
الأشهرية؟
الأشهرية بها
ثابت؟
بلا شك ثابت، هذه روايات يعني بعضها صحيح، يعني 11 رواية بعضها صحيح. لكن هي إن شاء الله بكرة بتجينا بالتعارض، بس ملخص بدي أقول كلامي حتى ما يضل معلق. الدليل هو التالي، طالما هذه نقطة مهمة جدا في مقام الاستدلال، الدليل الأساس هو يدلني على بقية الأدلة، على بقية الفروع. الأساس هو يدلني على بقية الفروع، يعني خبر الواحد حجة، شو دليلك؟ إذا كان دليلي سيرة العقلاء فأتبع سيرة العقلاء في كل شيء، ساعي في جميع الفروع. خبر الواحد حجة لأن العقلاء يعملون بالخبر، يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام يعملون بالخبر، ما أنه شيء ليس ابتكار شرعي أو اختراع شرعي أو إبداع شرعي، لا، خبر الواحد يحجته عند الناس جميعا إذا كان ثقة كل الناس. ما يعبر عنه بسيرة العقلاء، قلنا لا، من الخطأ أن نقول حكم العقلاء أو بناء العقلاء حتى، بمعنى الحكم. التعبير السليم هو سيرة العقلاء على ذلك. لأن السيرة عبارة عن مسلك لسد حاجة، سد حاجات.
بس رأيكم مش أكثر الاستحسان
ها.
فأنا
لا مش استحسان. ليش؟ لأنه عندما نقول الدليل يدلني أيضا على الفروع. ليش؟ لأن تلك سيرة العقلاء هي الدليل على حجية الخبر، فكل فروع مسألة الخبر الواحد. نرجع على سيرة العقلاء، إلا أن يأتي دليل آخر شرعي ينقض السيرة. بس أنا معمى ليس استحسانا، بل هو يعني مش مجرد ظن شخصي. ولا ماذا قلت أنا؟ الأسباب الموجدة لأقوائية الظنية عند الناس، عند العقلاء، عند
المرجحات.
لا مرجحات، ولذلك المرجحات عبارة عن تطبيقات لهذه السيرة العقلائية. يعني الناس بطبيعتها تأخذ بالمشهور أكثر، بطبيعتها تأخذ بالأصدق، بطبيعتها تأخذ بقول الأتقى، طبيعة. فهذه تطبيقات للسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية هي الدليل وهي الحجة حينئذ. فصار الدليل نفس الدليل خبر الواحد، دليل على ما أقول هو نفس الدليل خبر الواحد. وهذا القول ليس جديدا، هي وجداني فطري، وجداني واقعا. هذا القول قول الشيخ الأنصاري رحمه الله، قول سليم جدا وأنا أؤيده جدا. طبعا في فرق بسيط بعد إن شاء الله بعد الحكي، لكن وأنا أؤيد كلام الشيخ الأنصاري بها المسألة. هاي مسألة وجدانية، عندما يتعارض دليلان حينئذ عندما تعارض دليلان يأخذ بأقواهما بأقربهما للواقع. يعني أنت بتشوف هذا مشهور أكثر من هذا، عليكم السلام، هذا مشهور أكثر من ذاك، فتأخذ به. مثلا اثنان صادقين، لكن هذا أصدق، هذا وزن الفقهي أو التقوائي أو الأورعي أو أصدق بكثير، تأخذ بقول الأصدق. هذه مسألة في وجدان البشر، يعني في سيرة البشر موجودة. ولذلك احنا راح نفهم إن شاء الله من شو بالتعارض هالكلمتين بس. في التعارض، في تعارض الأدلة، إذا تعارض خبران وطبعا صحيحان واستحكم التعارض، وما فيش مجال بعد لرفع باب التعارض. يعني قلنا إذا تذكروا إذا تعارض خبران تقريبا في هناك بيصير إما تخصيص أو تعميم، يعني عفوا إما خاص وعام أو مطلق ومقيد أو حكومة أو ورود أو جمع عرفي. وجمع العرفي على أشكاله، تقديم الظاهر على الأظهر على الظاهر وغير ذلك. إذا هودي ما تمه ومن الروح استحكم التعارض، فإذا استحكم التعارض بدنا علاج. العلاج أين كيف بيكون؟ بدي استكشف أيهما الصادر بالعنوان الأولي، أريد استكشاف الصادر بالعنوان الأولي. استكشاف الصادر يعني أينه صادر، مش أينه أهم. وهنا خلاف أساسي، اختلاف الجذري بين التزاحم والتعارض. بتصور صار واضح مسألة التزاحم جدا والتعارض، والذي دفعنا وصلنا له هالكلام كله هو مبحث الترتب. بقول يعني بعد ما قلنا بأن الترتب غير تام، أنا رأيش يعني رأينا وأي صح فيها، الترتب غير تام بخلاف المشهور بين المتأخرين أن الترتب صحيح. أنا برأيي الترتب كما ذكرنا سابقا، أنا ذكرت المسألة هذه كلها، الترتب غير تام. يعني أنا عندي مش صحيح، وطبعا السيد خوي غير رحمه الله يعني قالوا بصحته. فوصلنا لبعدين لا في مقام التنافي لهالمسألة هاي. لذلك إذا فهمنا بس هالنقطة هيدي، إنه ملاك التزاحم في عالم الامتثال بسبب عدم القدرة بعد جعلهما، ولذلك البحث عن الأهمية، التعارض ملاكه أحدهما يكذب الآخر، فواحد مجهول. ولذلك كان اختلاف هناك، كان لابد من اختلاف في طريقة العلاج. علاج التزاحم يكون باكتشاف الأهم وتقديم الأهم، ثم طبعا بعد اكتشافه. وعلاج التعارض يكون باكتشاف المجعول شو هو أيّنه منه. انتهينا من هذا. قد احنا ذكرنا بالنسبة للتعارض انه انا رأيي بس حتى بين النقطة بالمأساة، هو تقديم الأقرب للواقع. طب الروايات، من قال بأن حجية خبر واحد بسبب الروايات او النصوص او القرآن اللي جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مثلا، اصبحت الروايات هي الدليل، النصوص هي الدليل. يعني بدي يقتصر حينئذ على خذ مشتهرة بين أصحابك، خذ بقول الأفقه والمال أخذ. يعني ترجع لأصل حجية دليل خبر الواحد. شو هونيك شو؟ يعني الدليل على الأصل الدليل على الأصل هو يدلني على الفروع. هنا نرجع لكلام اللي احنا خلينا الكفاية هي المتن. في عنا مطلب إن شاء الله نبدأ فيه أو مش نبدأ فيه، نرجع لمباحث الألفاظ، لأن هو كله صار كفاية رحمه الله جعل هذه تركته ومباحث الضد وكذا جعلها من مباحث الألفاظ. لذلك مباحث الأوامر مش بس معنى الأمر والصيغة وكذا، بلش ساعتها كمان إذا اجتمع ضدان، إذا اجتمع أمران، مش مباحث الضد كله، جعل مباحث الضد من مباحث الأوامر، يعني من مباحث الألفاظ. وإحنا إن هذا كلام مش تام، مش سليم هذا، يعني تقسيم صاحب الكفاية رحمه الله تبعا لتقسيم كثير من القدماء. يعني إذا بتتذكروا هيك عملنا مراحل علم الأصول، يعني كل منهجية القدماء تختلف عن منهجية صاحب الكفاية رحمه الله، شوي صغيرة، تختلف عن منهجية شيخ الأنصار العملاء، تختلف عن منهجية شيخ الأصفهاني رحمه الله، تختلف عن منهجيتنا إحنا. أنا منهجيتنا في درس علم الأصول تختلف عن الأشياء كلها، بأسباب أنه طبعا كلما يتطور علم يتطور شيء، هذا شيء طبيعي. فصل، نرجع لكلام صاحب الكفاية رحمه الله، هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه؟ هذه تولى جيدة. هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه؟ يعني أنا كآمر أعلم أن الشرط لن يكون منتفي، أعلى، ومع ذلك هل يصح الأمر أو لا؟ هل يصح الأمر أو لا؟ بس المسألة واضحة بالبداية، درستوها بالكفاية. هل يصح أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرط؟ يعني راح أذكر الثمرة التي ذكروها، ممكن الثمرة توضح الفكرة شوي. امرأة تعلم أنها ستحيض، سرح تجيها الدورة بعد ساعتين، هي في يوم في شهر رمضان، امرأة في شهر رمضان، هل يحق لها أن تفطر من الصباح تأكل؟ لك أنا هذا النهار رح تجيني العادة مش رح أقدر أكمل، لا حق أن تفطر أو لا، من قبيل ما نسأل عنه كثيرا بين الناس. بيطلعوا الشخص بده يسافر شوي، بيأكل قبل ما يسافر، في شغلات عند البشر موجودة، يعني قبل ما يطلع ببلش يأكل، بقولك أنا هلا بعد شوي مسافر، هل يجب عليه أن يصوم حتى يسافر؟ هذا المعروف طبعا مشهور، يكاد يكون إجماع على العلاقة، إذا في شيء مخالف مش عارف. هل يجب عليه أن يصوم حتى يسافر أو لا يحق له الإفطار؟ هذه اعتبروها من ثمار هذه المسألة. كيف يعني؟ هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه؟ يعني الله عز وجل يعرف الإنسان راح يسافر بعد ساعة، فهل يوجب عليه الصوم من الفجر؟ ثمرته وين؟ إذا وجب عليه الصوم شو صار؟ يحرم الإفطار وتجب عليه الكفارة، إفطار عمدي. وإذا لم يجب عليه الصوم فبيقدر يأكل أحسن ما يرام، وهذا مجرد. وإذا كان مثلا شخص بيعرف حاله في الصبح، بس بيعرف بعد ساعتين راح تجي نوبة ما راح يقدر يكمل الصوم، معود هيك كل يوم كل جمعة بتجي النوبة، يعني يعلم أنه راح تجي بعد ساعتين نوبة مرضية لن يستطيع إكمال الصوم أبدا. بيقدر يقول لك أنا اليوم هيك، طب ليش بدي صوم من هلأ؟ خليني أفطر من هلأ. فهل يصح منه الصوم؟ في أمر بالصوم؟ هل تجب الكفارة؟ في معصية؟
مهم لأن الأصل نحن نستصحب وفي شيء عندنا نحن طارئ لحتى يصير
بالتقيس، ما خلصناش. فإذا المسألة واضحة، يعني إنه هناك هل يجوز، رعيد الآن العنوان بالصور صار واضح، هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه؟ يعني شرط الأمر أنا أعلم أنه سيرتفع، أمر بالصوم من شروطي أن تكون خالية من الحيض، طاهرة من الحيض والنفاس مثلا، أن يكون حاضرا لا مسافرا، أن يكون غير مريض، أن لا يكون هناك تقية مثلا، إلى آخره، في 100,000 شغلة، في شروط للصوم كما ذكروا. أنا أعلم هذه النقطة، أنا أعلم أن هذا الشرط سينقدح، سينخرم، شرط سينخرم، فهل يجوز لي، يعني هل يجوز للآمر أن يأمر؟ ثمرتها إذا أمر الآمر صار في أمر بالصوم، إذن في كفارة. إذا لم يأمر الآمر من أساسه مش واجب علي، ليش بده يكون في كفارة؟ يعني لا في كفارة ولا في معصية، كل ما في الأمر في تجري لو تم أمر الآمر، يعني إذا لم يتم أمر الآمر ما في أمر، وأعتقد أنه لازم صوم فأتجرأ مش أكثر من ذلك. هل المسألة أصولية أو فقهية؟ يعني المسألة بالكبرى هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أو لا؟ المسألة فقهية، والله ورح نشوف أن يمكن تكون فقهية المسألة، أن موضوع الكفارة شهور وموضوع الصوم شهور، وهل يجب الصوم على نحو الشرط المتأخر أو لا؟ يعني أنا يجب علي صوم الآن بشرط بقاء الشروط إلى الليل، يعني تبقى هي واجب علي الصوم هلا بشرط بقاء شروط الصوم إلى الليل، فإذا خرم أحد الشروط سقط الصوم، هل هي من نوع الشرط المتأخر؟ إن شاء الله هذا العنوان، وهذا غدا الدراسة إن شاء الله. فإذا بحبينا النقطة هذه نقرأ ونخلص. فالثمرة بالمسألة هي إذا بينت أو فهمتها نفهم رأس، نفهم العنوان شو هو، يعني حتى في العنوان أنا على ما أذكر كنا عندما كنا درس كفاية كان في خلط عند الشراح، هل يجوز أمر الآمر مع العلم انتفاء شرطه، شرط وجوب أو شرط الواجب؟ وحتى بعض الأجلاء جدا كان يقول إنه شو هذا المطلب كله غلط، أصلا مش صحيح، من خطأ كان صاحب الكفاية يدرجه رحمه الله. الأشاعرة كانوا يقولون بجواز أمر الآمر مع انتفاء شرطه، المعروف عند يعني أكثر المخالفين يقولون بالجواز، وأكثر المعتزلة كانوا يقولون بعدم الجواز، مسألة قديمة هي. الشيعة بشكل عام يعني أصحابنا كانوا يقولون بعدم الجواز. إذا كان عدم الجواز في بتجي مسألة ساعة الكفارة على أي أساس وهو المشهور، فكروا في عرواء، فكروا شوف.
ليش ما أنا ذكرت الأشاعرة عن المعتزلة مع أنه هي مسألة
فقهية؟ لا، هي أصولية. الأشاعرة قائلة أن أصولية أساس عقائدة، أنه من الله عز وجل هل يصح تكليف العاجز أو لا، يعني خلفية رح نجيها إن شاء الله، ما تستعجلش عليها، ما تستعجل. الثمرة فائدة هي وجوب الكفارة على من أفطر في نهار شهر رمضان، هذه الثمرة إحدى الثمار صح التعبير، مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل، وذلك مثل من أفطر في شهر رمضان ثم سافر، أو حاضت في أثناء اليوم، أو مرض في أثناء اليوم، طب خلص فقط أحد الشروط، مع فقد شرائط الوجوب، فبناء على جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط وهو الخلو من الحيض طوال النهار، أي أنها تعلم بطرق الحيض بعد ساعة مثلا، هي عارفة الحيض مشكلتها مشكلة عندها وياه، فأفطرت قبل الحيض. هذه كثير من الناس على فكرة هيك، بقول لك هيك هيك يعني بعد ساعة راح يجينا الحيض، يعني راح ينتهي الصوم، شو بنعمل؟ فإن على هذا القول أي جواز الأمر بالعلم مع العلم بانتفاء الشرط تكون قد عصت أمر الله تعالى فتجب عليها الكفارة. وأما بناء على عدم الجواز فالمفروض ألا تجب الكفارة لأنه لم يعص الله عز وجل، إذ لم يجب عليه الصوم الشهر الفضيل من أساس، من أساس مش واجب عليه. فما هو وجه الكفارة؟ ما هو وجه العصيان إذا من أساسه مش واجب عليه؟ كلام تارة في المسألة الأصولية وتارة في المسألة الفقهية. المسألة الأصولية بمعنى هل يصح الصوم مع العلم بانتفاء الشرط، والمسألة الفقهية بمعنى هل وجوب الصوم بشرائطه هي هو على نحو الشرط المتأخر، أي يجب الصوم مع الطهر بشرط بقاء الطهر إلى آخر اليوم، فإذا حاضت في أثناء النهار انكشف عدم وجوب الصوم من أول النهار لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أو أن الصوم يسقط من حين الحيض، يعني واجب عليها بس تحيض يسقط الصوم، يجب عليها الصوم أو يجب عليه الصيام إلى أن يسافر، بس يسافر عند السفر تجب الحيض. إن شاء الله غدا الدراسة بإذن الله عز وجل نكمل الكلام يعني بهالمسألة هذه، والحمد لله رب العالمين.